بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بفقه التعامل مع الطاعة، فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى. قلت لكم أحبابي، أي إنسان عايز ينجح في حياته لازم في البداية يعمل دراسة جدوى للمشروع اللي هيعمله. من غير دراسة الجدوى المشروع دايما يقينا بيفشل. من غير ما يكون في حد إداري كويس يقدر يدير له المشروع ده، المشروع ده حتما يقينا هيفشل. انت في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى ايه البرنامج اللي انت وضعه لنفسك؟ انت ازاي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هل يا ترى يا اخواني احنا بنتعامل مع الصلاة زي ما كان السلف بيتعاملوا مع الصلاة؟ هل احنا بنتعامل مع القرآن زي ما كانوا هما بيتعاملوا مع القرآن؟ هل يا ترى احنا بنتعامل في ذكرنا لله عز وجل زي ما هما كانوا بيتعاملوا في ذكرهم لله عز وجل؟ في فرق كبير جدا جدا بيننا وبينهم، البون شاسع بيننا وبينهم. هما كان بيبقى لهم حال عظيم جدا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، لانه قادر يفهم كويس جدا يعني ايه اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. الاسبوع اللي فات اتكلمنا على اول 5 قواعد متعلقين بفقه التعامل مع الطاعة، فاكرينهم؟ لما قلنا اول واحدة اصلح نيتك، 2 بادر وسارع، 3 التوجع القلب المثبوت لطاعة، 4 تنظيم الوقت، 5 طلب الزيادة. النهاردة احنا هنتكلم على معنى رهيب جدا مهم جدا في فقه تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع الله بحب، ما تتعاملش مع الله سبحانه وتعالى كأداء واجب. يا أخي الحبيب وانت جاي الدرس تعالى وانت حابب الدرس، مش انت رايح الدرس عشان هو درس. لما تقرأ القرآن اقرأ القرآن وانت محب، مش ان ده أداء واجب. فرق كبير جدا جدا بين صوتين. صورة الشاب الأولاني اللي هو أبوه جايب له محفظ في البيت، فكل شوية والده والدته يضغطوا عليه احفظ احفظ احفظ، أو والدته ترفع السلاح وتقول له يا تحفظ يا تضرب. عارفين الصورة دي؟ تلاقيه قاعد على الكنبة كده وقدامه المصحف وأمه أعزكم الله ماسكة فردة شبشب كده، فهو بيحفظ تحت تهديد السلاح. فده بيحفظ تحت تهديد السلاح. واحد تاني ما شاء الله الشيخ بيديله صفحة وبيحفظ صفحتين. الشيخ ما بيجلوش البيت، ده بيطلع يسافر يروح للشيخ. فرق كبير جدا بين الصورتين. احنا للأسف اخواني واحبابي في كتير من الاوقات بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى تحت تهديد. صلي تتعاقب صح، انما انت ما بتقومش عشان انت بتحب. تعالوا بس اضرب لكم من البداية نموذج لواحد قايم يصلي وهو بيحب. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع انتوا عارفين ان هي كانت غزوة كانت ظروفها عكس غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في حر، غزوة ذات الرقاع كانت في ايه؟ في برد شديد، لدرجة انهم من شدة البرد كانت الضوافر بتاعتهم بتقع، فكانوا بيلفوا على ايديهم خرق ورقاع علشان ما يحسوش بالبرد، فتسمت بغزوة ذات الرقاع. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فبين الجيش يسير إذ أصاب الجيش امرأة من المشركين فماتت، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يهريق دما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فقال النبي: من يكلأنا الليلة؟ مين اللي يتولى النهاردة مسألة حراستنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. أم واحد من المهاجرين واحد من الأنصار علشان يحموا الجيش، أم المهاجري فعمار بن ياسر، وأما الأنصار فعباد بن بشر. فقال عباد لعمار: أي ليلة تحب أن تقوم؟ تحب تقوم أي جزء من الليل؟ فقال عمار: أقوم نصف الليل الآخر. فقام عباد بن بشر يصلي، فجاء الرجل المشرك
فنظر لقى واحد واقف بيحمي الجيش، فعلم أنه ربيئة القوم، الربيئة اللي هو الحارس، فانتزع سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره. تخيل سهم الآن راح كده موجه لعباد دمشق، لبس السهم في صدره فانتزعه وهو يصلي، فانتزعه فألقاه وأتم الصلاة. فانتزع المشرك سهما ثانيا فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه. يا جماعة احنا مش بنقول شوكة دخلت في رجليه بيشيلها، او يعني حتة ازازة صغيرة كده، ولا مسمار، ولا مسمار دخل في رجله فده سهم في صدره فانتزعه فألقاه. ثم اخذ الثالث فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه. ثم تأوه فقام عمار بن ياسر فوجد طبعا دماء ووجد ثلاث أسهم في الأرض، فلما رآه المشرك هرب. فقال عمار لعباد: يا عباد هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ مش كنت مع أول سهم تضرب به صحيني؟ قال: فأتم عباد صلاته. عباد كمل الصلاة، ركع ثم سجد ثم تشهد ثم سلم، ثم قال بقى إجابة السؤال: هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ فقال: والله يا عمار كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها. اسمع اللي جاية دي: ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوهت. أهو ده واحد بيحب، ما فيش حاجة بتقطع عليه صلاته. ده هو بيقول له: يا عمار أنا كنت في صورة بحبها. هو بيحب الصورة دي، فهو ما كانش عايز يقطعها. في رواية الإمام البيهقي في السنن إن الصورة دي كانت الكهف، فبيقول له: أنا كنت في صورة بحبها وما حبيتش إن أنا أقطع صلاتي، بس أنا خفت إن الأسهم تتوالى عليا فأنا موت، فبالتالي أنا أضيع ثغر النبي وضعني عليه، فعشان كده أنا تأوهت. أكنك ما تأوهتش من شدة الألم، لأ، ده هو تأوه عشان يصحي عمار. أنا ما تأوهت إلا بسبب إن أنا إيه، أنا كنت بصحيك بس يا عمار بس. ووالله لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت أصلا. ده واحد بيحب، ده واحد علاقته مع ربنا علاقة حب، إنه قايم للصلاة لأنه بيحب، إنه قايم لصلاة الفجر لأنه بيحب صلاة الفجر، مش منتظر واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يضربوا عليه التليفونات، ولا الضابط ست سبع منبهات، ولا منتظر إن حد يعد عليه خالص. يا جماعة ده واحد بيحب. اللي تحت التهديد واللي تحت الحب فرق كبير جدا بين الاثنين، فرق كبير جدا بين الاثنين. الواحد منهم لما بيحب بيعيش مع الموقف، بيعيش مع الحدث، بيعيش مع الأمر. ده اللي أنا عايزك تركز عليه. هضرب مثال النهاردة واحد بس، مع آية برضو واحدة بس. واحد من الصحابة عاش معها بحب، فشوف قد إيه الآية دي أثرت فيه. آية النهاردة، آية النهاردة هي من ضمن الآيات اللي انت سمعتوها الآن في صلاة المغرب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآية دي سمعتها كم مرة؟ سمعتها كم مرة؟ اللي حفظها يرفع ايده كده إن شاء الله. طيب، بس انت بتحبها؟ انت بتحب الآية دي؟ انت وقفت مع الآية دي بحب؟ وقفت قبل كده مع القرآن انك بتحب، فبالتالي انت عايز تعيش مع الآية، عايز الآية دي فعلا لما تقرأها مرة واثنين وثلاثة تأثر فيك. تعالوا نشوف بقى احنا حلنا مع القرآن وحال الصحابة مع القرآن، عشان اقول لكم ان البون شاسع بيننا وبين بعض. يقول عبد الله بن مسعود في هذه الآية: والله ان هذه الآية احب الي من الدنيا وما فيها، ولو خيرت بين الدنيا وما فيها وبين هذه الآية لاخترت هذه الآية. ليه يا ابن مسعود؟ ما قلت لك هو ده الفارق بقى، الفارق بين واحد هيقرأ آية من القرآن وتعدي، وبين واحد يقرأ آية بحب تفرق معاه كتير جدا. فأنا أحاول إن شاء الله همشي على نفس النهج بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في معايشة الآية، التعامل مع الله عز وجل بحب. فتعالوا نحب الآية وناخد من الآية دروس، متفقين؟ بس عشان خاطري، انسى بقى تماما قراءة القرآن القديمة بتاعتك، انسى تماما التعامل مع القرآن القديم بتاعك، ولكن تعالى نعيش مع الآية بحب، نطلع منها بقى الفوائد والدروس بتاعتها. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول الآية دي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه ابن مسعود؟ فيقول رحمة الله عليه: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب الذنب أصبح وقد كتب ذنبه وكفارته على أسكفة بابه، على أول باب البيت كده يتكتب فلان الفلاني عمل ذنب كذا وكذا وكفرته كذا وكذا وكذا، وجعلت كفارة ذنوبكم قولا تقولون. عد الكلام، نقف بقى مع بحب. سيدنا عبد الله بن مسعود الآية دي يا جماعة بالنسبة لي أحب إلي من الدنيا وفيها. ليه ابن مسعود؟ قال يا جماعة انتم مش واخدين بالكم، كان الرجل من بني إسرائيل قبل كده إذا وقع في ذنب إيه اللي يحصل؟ تاني يوم الصبح يتكتب الذنب ده على باب البيت، اللي رايح واللي جاي يشوف الذنب. تخيل ان انت يكون ده حالك الآن. تخيل انا النهاردة قعدت بالليل قدام النت ورأيت ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتاني يوم الصبح بقى مكتوب على باب بيتي احمد جلال دخل على الموقع الفلاني امبارح وكفارة هذا الذنب كذا وكذا، حل هيبقى عامل ازاي؟ لسه احد الشباب بعت لي صورة لعربية تبع وزارة العدل مكتوب فيها وزارة العدل طبعا، كاتب جنبها ايه؟ ما فيهاش عبد. فالعربية ماشية فكل اللي رايح واللي جاي عمال يبص على الايه؟ على الصورة، صح؟ طب تخيل النهاردة انت ماشي في الشارع ويتكتب على باب العربية بتاعتك انك امبارح وقعت في معصية من معاصي السر، قدر فضحتك يبقى عامل ازاي؟ نظرات الناس ليك وانت ماشي في الشارع عامله ازاي؟ فابن مسعود لما حب الايه عاش معاها قوي، فبيقولوا يا جماعه قد ايه ربنا ستير علينا، قد ايه ربنا بيسترنا. الواحد فينا يا جماعه لو كان من امه من الامم السابقه واذنب كان اتكتب على باب البيت ذنبه واتكتب على باب البيت الكفاره، وبالتالي احنا صدقوني الواحد مننا ما يقدرش يعيش بالصورة دي. قلت لكم قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء. تخيل إن النكتة دي بقت في الوجه، كان حلنا إزاي؟ تخيل يا إخواني لو كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل ذنب عقوبة ظاهرة عليك في وشك أو في جسمك، كان هيبقى وضعنا إيه؟ كان يبقى حلنا ايه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ فابن مسعود لما يقرا الايه دي لانه بيحب هيعيش معاها. فدي الفايده الاولى، الفايده الاولى انك تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ستير علينا، فتقرا الايه دي قلبك يتعلق قوي بربنا سبحانه وتعالى. قد ايه يا رب انت كريم؟ واحد بس اديكم شايفينه بس اترفع عنه الستر للحظة، فضحته بقت على كل لسان وصوره بقت قلب المواقع، اتفضح ليه؟ ربنا رفع الستر. فاحنا من غير ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا ولا شيء، من غير ستر ربنا علينا ولا شيء. كل ما تقرأ الآية دي بقى بحب وتستشعر قد ايه ربنا كريم بينا وان ربنا ستير علينا، والله يا إخواني يذوب قلب الواحد حبا لله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا ياما عصينا وربنا ستر، ياما أسرفنا على أنفسنا وربنا ستر، وربنا سبحانه وتعالى ما فضحش. لو فضحك كنت سقطت من أعين كل الناس. والله يا إخواني احنا من غير ستر ربنا لا نساوي شيء. تخيل كل ذنب الإنسان يعمله الآن يتكتب على باب البيت بتاعه، يبقى حاله هيبقى ايه؟ ولكن خد بالك الانسان مننا لما بينظر دايما لستر ربنا قلبه دايما بيزداد حب لله عز وجل، ودي اللفتة التانية اللي عايز الفت نظرك ليها. يا اخواني اللي يظن في يوم من الايام ان نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا هي مجرد أكل وشرب. أعزكم الله سامحوني، ممكن تقولوا لي إيه الفرق بينه وبين الحمار اللي مربوط في عربية قاره؟ تفكير الحمار إن الدنيا كلها بالنسبة له شوية برسيم وشوية مية، شوية تبن وشوية مية، الدنيا بالنسبة له أكل وشرب. ولكن المؤمن يرى إن من أقل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للعبد الأكل والشرب. في نعم أعظم من ذلك، على رأس هذه النعم ستر ربنا سبحانه وتعالى على العبد، إن ربنا يسترك مرة والتانية والتالتة. وزي ما قلت لك، الإنسان مننا لما بينظر لستر الله سبحانه وتعالى بيزداد حبا لله عز وجل، لأنه بيستره مرة والتانية والتالتة. وفي نفس الوقت تاخد بالك إن ممكن برضو إنك لو فضلت مداوم على ذنبك مرة والتانية والتالتة ممكن الستر يترفع، خلاص انت ضعت. تجد مثلا شاب من الشباب على علاقة مع بنته، هو متزوج مثلا، أول ما يروح البيت وهو على السلم يجيب السجلات ويمسح الرقم بتاعها، ولو كانت بعت رسالة يخش على الرسائل ويمسح الرسائل بسرعة، ولو كان مثلا شغال مثلا على الواتس ولا حاجة يخش على الدردشة ويحذفها. حريص جدا انه دايما يبقى ساتر نفسه، ومع ذلك في يوم من الايام تلاقي الدنيا كلها عرفت ان الراجل ده مش كويس. يا جماعة، احنا من غير ستر ربنا ما نسويش حاجة. واحد من التابعين بيقول: وقع في قلبي أن أصلي صلاة يتحدث الناس بها. أنا قلت بيني وبين نفسي كده، أنا هقف في بيت الله الحرام قدام الكعبة وأصلي صلاة كل الناس تتحدث بها، كل الناس تتحدث بها. قال: فوالله كنت أصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، فلا يمر علي أحد إلا وهو يقول: انظر إلى هذا المرائي. يا نهار أبيض، هي الناس دي اللي عدت عليه؟ الناس دي طلعت على اللي في قلبه؟ يا جماعة، هو ربنا بس رفع الستر. حافظ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه بيقول: كان في زماننا واحد بيغش الفلوس. اللي بيغش الفلوس ده بيبقى في مكان متداري محدش شايفه. فبيقول: فمر ذات يوم على أطفال يلعبون، فإذا بالأطفال يقولون: أوسعوا الطريق لغش الدراهم. وسع يا جدع انت، هو الراجل الغشاش اهو. فقلت: سبحانك يا رب، إذا رفعت سترك على عبد تفضحه حتى عند هؤلاء، انت فضحتني حتى عند العيال الصغيرة. الموقف ده استشعروا ان ربنا رفع عنه الستر اثر فيه جدا، رجع بيته وتاب وندم وبدا ما شاء الله يصلح حاله مع ربنا ويستغفر ويتوب والكلام ده كله. سبحان الله، سبحان الله. بعد فتره، بعد ما بقى من العباد، بقى مر على نفس الاطفال وهم بيلعبون في نفس المكان، فاذا بواحد منهم يقول: اوسعوا الطريق لعابد المدينه، اوسعوا الطريق للرجل العابد بتاعنا. يا جماعه، احنا من غير ستر ربنا ما نسويش حاجه. هو ممكن يستر مرة والتانية والتالتة، بس صدقني ممكن تيجي لحظة يرفع الستر انت مش حمل اللحظة دي، والله ما احنا حملها. يؤتى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بلص حرامي، فهم عمر ان يقطع ايده، فلما هم عمر بقطع اليد جت ام هذا الغلام بتقول له: يا امير المؤمنين دعه، يا امير المؤمنين، فليس لي غلام غيره، والله ما سرق قبلها. فاتى عمر بهذا اللص وقال: عزمت عليك بربك، هذه المرة الاولى، بالله عليك دي المرة الأولانية؟ قال: لا والله، لا والله، بل هي العشرين. فقال عمر: علمت أن الله أعدل من أن يفضحك من أول مرة. أنا عارف أن ربنا عدل كريم، ما يفضحكش أبدا من أول مرة. فقطع عمر يده. إحنا إخواني لا نعمل إلا بستر الله عز وجل. الستر ده لو اترفع إحنا نضيع. علشان كده بقول لك، انت لما تعيش مع المعنى ده وتقرا الايه تحبها جدا. وده المعنى اللي قدر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه يقف معاه. يا جماعه، انا الايه دي احب الي من الدنيا وما فيها. ليه يا ابن مسعود؟ قال لك: اصل يا جماعه زمان، الناس زمان قبلنا، البني اسرائيل قبلنا، كان الواحد اذا اذنب الستر على طول بيترفع. تقول لي هنا سؤال: طب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معانا كده؟ وليه ربنا تعامل مع بني اسرائيل اصلا ان الواحد لما كان يذنب يتكتب على باب البيت؟ هقول لك، ربنا سبحانه وتعالى قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هو كان اصلا مفيش حل معلى كده، ربنا يستر عليه مره والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته والسبعه، ومع ذلك هو لا يرجع. فخلاص ما عادش في حل انه يرجع، انه يكتب على باب البيت فيرجع تاني. ادي الوقفه الاولى اللي خلت ابن مسعود يحب الايه دي جدا. الوقفه الثانيه اللي خلت ابن مسعود يحب الايه دي جدا، قال: ولقد كانت توبتهم قبل ذلك أن يقتل بعضهم بعضا، وجعلت توبتكم انكسار بين يدي الله عز وجل. توبة بني إسرائيل زمان الواحد لما كان عايز يتوب كان يقتل أهله، دلالة على صدق التوبة. لما موسى عليه الصلاة والسلام راح كلم ربنا سبحانه وتعالى في وادي في 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 طور سيناء، على جبل طور سيناء، لما كلم ربنا ورجع ولقى قوم اتخذوا العجل من دون الله عز وجل، وسيدنا موسى طلب ان ربنا يتوب على امته، التوبة كان تمنها ايه؟ قولوا التوبة كان تمنها ايه؟ يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم ها فاقتلوا انفسكم. يعني ايه فاقتلوا انفسكم؟ اي اذا اصبحتم لا يقابل الواحد منكم اباه او امه او اخاه او ابنه الا ويقتله، دليل على صدق توبتكم. فابن سعود يقول بصوا يا جماعه توبه الناس اللي قبلكم كانت عامله ازاي. قال ابن عباس فاصبحوا وحدثت فيهم مقتله، قتل في يوم واحد 70,000، 70,000 ماتوا في يوم واحد. واما انتم فجعل الله سبحانه وتعالى توبتكم بانكسار قلب بين يدي الله عز وجل. مجرد بس انت انك قلبك ينكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتعترف بما صنعت وتستغفر فيغفر الله لك، فهنا يزداد قلبك اكثر حبا بقى لهذه الايه. بقول زمان كان الواحد اذا تاب يقتل ابوه وامه واخوه وابنه وزوجته. انت النهارده ربنا شوف قد ايه خفف عليك. إذا كان ربنا في المعنى الأول اللي قاله ابن مسعود ربنا ستير، فهنا ربنا سبحانه وتعالى غفور. جعل مجرد بس قبول التوبة إنك تقول يا رب أنا أخطأت وبعتذر. ومع ذلك بعض الناس بيكسل يقولها أصلا. يعني واحد مثلا طول الليل في معاصي حتى راح بعد كده حط دماغه على المخدة ونام، يا ابني قبل ما تنام قول بس أستغفرك يا رب، قول يا رب أنا غلطت، قول يا رب سامحني بس ويغفر لك. فهنا تحس قد ايه احنا برضو مقصرين مع الله. شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاك، قد ايه هو سبحانه وتعالى بيفتح ليك الابواب وانت مصمم انك تقفل الابواب. قبل كده كان اللي عايز يتوب يقتل اللي قدامه، انت ربنا بيقولك عايز تتوب استغفر بس. شوف قد ايه ان ربنا واسع وكريم انه عمال يفتح للناس الابواب مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم. اقعد قول يا رب انا غلطت بس هو يقبل منك. قال جابر بن زيد في قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فحشه قال زنى القوم ورب الكعبه، وقال السدي اذا فعلوا فحشه قال الزنا. الناس دي اتت بكبائر كبيره عظيمه ومع ذلك ربنا بيقول لهم اقعد وقول استغفر الله يغفر لك. شوف قد ايه ربنا بيفتح الابواب. انا عايش بقالي حوالي 4 ايام مع قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. حاولت ان انا اطبق الكلام بتاع ابن مسعود انك تحب الايه واذا حبيتها تطلع منها معاني لا حصر لها. لما وقفت على قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، اقسم بالله يا اخواني انا الاول مره بحس ان انا بحب ربنا بجد. انا كنت قبل كده بكاش بحب ربنا، فعلا انا حسيت ان انا حبيت ربنا قوي. عارفين الايه دي نزلت في مين؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. في 4 اقوال لاهل العلم، انا هذكر لكم قولين اثنين بس. القول الاول ان هذه الايه نزلت في عياش بن ابي ربيعه، معذره، في ربيعه بن ابي عياش والوليد بن الوليد اخو سيدنا خالد بن الوليد. الاثنين دول كانوا مسلمين موحدين صبروا على العذاب في مكه. تواعد وليد بن وليد وربيع بن ابي عياش وعمر الخطاب ان هما يهاجروا مع بعض، وهم يعني خلاص بالليل اتكشفت الخطه. فالوليد بن وليد اخذه المشركون فحبسوه، وهاجر عمر بن الخطاب وربيع بن ابي عياش. ربيع بن ابي عياش كان اخو ابي جهل من الرضاعه، فابو جهل ما سكتش طلع وراه في الطريق فادركهم فقال يا ربيع أقسمت أمك ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل، ستظل في الحر لا تستظل حتى تعود. فلزال به أبو جهل حتى عاد إلى مكة. فعمر بيقول له لك نصف مالي. شوف حب الأخ لأخوه. عمر بيقول له لك نصف مالي، لا تسمع كلامه، ما تسيبنيش، خليك معايا، هديك نص المال، سيبك ياخد أرضك ياخد مالك ياخد الدنيا كلها سيبك. وأما أمك فوالله إذا جاعت ستأكل وإذا أصابها الحر ستستظل، لا تفتن في دينك. رجع ربيعة بن أبي عياش واسمها الشكام عمر فارتد عن دينه. ربيعه بن ابي عياش ارتد كفر، كفر بالله بعد اسلام. والوليد بن الوليد ما تحملش الفتنه فكفر بعد اسلام. وصل عمر بن الخطاب فبيقول له يا رسول الله كان منهم كذا وكذا، فالصحابه طائفه تقول والله لا يتوب الله عليهم ابدا، وطائفه ثانيه تقول والله لا يقبل الله منهم، ارتدوا عن الاسلام بعد ايمان كيف يقبل الله منهم؟ ده تعاملك انت كبشر مع اخوك. انما ربنا سبحانه وتعالى انزل بعد هذا الحوار بين الصحابه انزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. عمر بن الخطاب كتبها في رقعه وارسلها لاخيه ربيعه بن ابي عياش. يا ربيعه الايه دي نزلت علشانك، الايه دي نزلت علشانك يا ربيعه. اول ما ربيعه شاف الورقه وجات له حد عنده بكى ربيعة وخد الورقة وطلع جري على النبي وأسلم وحسن أسلامه. ده اللي يحب الآية بقى، ده اللي يتعامل مع طاعة ربنا بحب، ده اللي يستشعر بالفعل إن ربنا هو ده تعامل مع ربنا مع العباد. وأسلم ربيعة بن أبي عياش وأسلم الوليد بن الوليد، وكان في وقت الجهاد يكون الاثنين في مقدمة الصفوف، في وقت الصلاة أوائل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حبوا الآية، لما حس إن الآية دي نازلة علشانه، يا ابني اتعامل مع ربنا كده، اتعامل مع ربنا كده. القول الثاني من اقوال العلماء اللي خلاه سبب نزول هذه الايه ان اقواما من اهل الشرك، حديث الصحيحين من حديث ابن عباس، اقواما من اهل الشرك جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان اقواما من اهل الشرك قتلنا فاسرفنا وزنينا فاسرفنا وشربنا الخمر فاسرفنا وان دينك هذا لحسن لو اخبرتنا ان لما صنعنا كفاره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وعلته الرحضاء واحمر وجهه وبدأ العرق يتصبب من على جبين النبي، وحي بينزل، آية نزلت، قل لهم يا محمد الله يقول لكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا النهاردة لما بعيش مع الآية بقى بالظروف والأحداث بتاعتها كده أنا هحب ربنا، أنا هحب الآية قوي. يا جماعة اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب ياخد المصحف ويحتضنه كده ويقول كلام ربي ده واحد بيحب. وعثمان لما ياخد المصحف ويقبله ويضعه على وجهه ويحتضن المصحف ده واحد بيحب، ده واحد بينظر لتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده من خلال الآية. أكن أنا كنت في يوم من الأيام مسلم وموحد وارتديت عن ديني وبعدت عن ربنا وسجدت تاني للات والعزة، وربنا مع ذلك يقول لي يا عبادي، وربنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا القلب بينكسر. بس لما بتعيش مع الآية كده زي ما سيدنا ابن مسعود عاش مع الآية بالضبط، وزي ما عمر عاش مع الآية، وزي ما ربيعة بن أبي عياش عاش مع الآية هو والوليد بن الوليد، احنا محتاجين نعيش مع القرآن كده. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصل له النهاردة، إن ما ينفعش في قراءتنا مع القرآن نبقى احنا في وادي والآية في وادي تاني خالص. ليه النهاردة سفيان الثوري رحمة الله عليه كان لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى وبدأ من الله ما لم يكونوا يحتسبون يقعد يعيط، فيسألوه يا سفيان ما يبكيك؟ قال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. أنا كنت في الدنيا عمال أقول ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، أنا خايف يوم اليوم أقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى يعاقبني ويعذبني على ذنوبي ومعصية فلا أجد مغفرة ولا أجد رحمة. عيشوا مع الآيات، عيشوا معاها، تفرج هنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الباب لناس. شوف هنا ربنا ازاي بيفتح الباب للكل. أمر خطير جدا في الآية بتاعتنا والذين إذا فعلوا فحشة، معنى جديد خطير قوي يا إخواني. الشيطان مضل وعدو مبين، حريص جدا ليل نهار انه يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعدوته لينا ظهره. وهذا الشيطان الرجيم له تفاعل مع القرآن زي ما كان ابن مسعود له تفاعل. ابن مسعود حب الآية جدا والشيطان تأثر بالآية جدا. الشيطان تأثر بالآية. أيوة تأثر بالآية. قال ثابت البناني بلغني أن الآية هذه لما نزلت. ثابت البناني ذات تلميذ سيدنا أنس، تلميذ النجيب سيدنا أنس بن مالك، فبيقول بلغني عن الصحابة أن إبليس لما نزلت هذه الآية بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديد لما الآية والذين إذا فعلوا فحشة لما نزلت إبليس قاعد يعيط عياط. في رواية أخرى صحيحة عن عطاف بن خالد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية صاح إبليس بجنوده وحثها على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر فقالوا ما لك يا سيدنا تعال لي. فقال آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنب أوقعناه فيه. خذوا بالكم بقى، شوفوا بقى عدوته ليك وعمل ازاي. بيقول آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنب. قالوا ما هي؟ قالوا قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قالوا فما نصنع، نعمل ايه؟ شوفوا النهاردة واحد دارس إدارة كويس جدا حصلت قدامه مشكلة ما بيقفش قصادها، بيلف. وده اللي بيسموه في علم الإدارة التحدي، ان لما تقابلك مشكلة ما تقفش قدامها، شوف 50,000 بديل غير المشكلة دي. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عذب واضطهد واتبهدل، وقف وسلم، لا علم الإدارة يقولك شوف بديل، خلاص هاجروا على الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم وقفت قدامه مشكلة تانية، خدت بالك؟ اللي يعني خلاص الصحابة رجعوا من الحبشة المرة الأولى ورجعوا تاني وزاد الضغط أكتر على الناس في مكة، خلاص دور على بديل، هاجر للمدينة كده. النبي كان دايما كل متحدي بيقابله بيلف الجهة التانية بيشوف له مخرج. شيطان راجل دارس إدارة كويس جدا. أنا النهاردة أي ذنب هعمله قلت استغفر الله سيغفر إن شاء الله. أما الشيطان أي للأباليسة إيه؟ إذن أفشوا فيهم أمرين، ما استسلمش بقى خلاص، أفشوا فيهم أمرين، أفشوا فيهم البدع والأهواء، لأن المبتدع له توبة. واحد عمال ليل نهار بيطوف حوالين القبور وبيسجد للقبور وبيعبد القبور، ده هيتوب أصلا؟ ده هو شايف إن دي عبادة فمش هيتوب، فبالتالي الآية دي ما تنفعهوش. وأما الثانية فيأسوهم من رحمة الله عز وجل، يأسوهم من رحمة الله عز وجل. لما تقرأ الآية دي والله يا إخواني تحس كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إذا كان الشيطان عايز يضلك أنا هساعدك، أنا هفتح ليك الباب، ولكن ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منك إنك تقعد ساعة واحدة، بلاش ساعة، ربع ساعة، بلاش ربع ساعة، حضور قلبي ولو للحظة واحدة، تقول يا رب أنا غلطت، وتكون نتيجة إن ربنا يقبلك. يقول الشيطان كما روى الإمام أحمد في مسنده حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الشيطان أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والله يقول وعزتي وجلالي وأنا سأغفر لهم ما استغفروني، وأنا هفضل أغفر لهم طول ما هم بيستغفرون. عد عليك الحديث، لا شوف تعامل ربنا معك ازاي. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ما كان منه. لما ابن سعود يقول لنا يا جماعة استشعروا ان معظم الاحاديث اللي وردت ومن يغفر الذنوب الا الله اللي ورد في الاستغفار عن ربنا سبحانه وتعالى انه بيفتح ليك الباب كده يخلي قلبك ينكسر او بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الاستغفار يا اخواني مجرد، بس مش مجرد كلمة تقول استغفر الله بس، والله وما هو اقل من النطق، بل والله العظيم يا اخواني لو أن الله سبحانه وتعالى
نظر إلى قلبك مهما أتيت بكبائر ومعاصي، لو نظر الله عز وجل إلى قلبك فوجد فيه أن هذا القلب قد انكسر بين يدي سبحانه، ينوي الرجوع إليه، يعزم على عدم العودة إلى الذنب، والله سيقبل منك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أمة يونس: فكأي من قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قال إن الله عز وجل أمر يونس أن يأمر أمته بالرجوع إلى الله وينذرهم 3 أيام، قدامكم 3 أيام يتوبوا ترجعوا عما أنتم عليه إما يأخذكم العذاب. فقال كبراؤهم: لئن خرج يونس من بيننا فهذا دليل على أن العذاب قد سينزل علينا. فلما خرج يونس مغضبا قال عمر، فأمر كبراؤهم الناس: فرقوا بين الوالدة وولدها، فرقوا بين الأم والطفل وبين الزوج وزوجته، واخرجوا إلى الطرقات واصعدوا على رؤوس الجبال وادعوا ربكم وتوبوا واسلموا بين يديه. قال عمر: فلما رأى الله من قلوبهم الصدق قال: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما ربنا سبحانه وتعالى لم يرى منهم استغفار، ولكن رأى بالفعل قلوب عايزة ترجع لربنا، فلما رأى الله عز وجل من قلوبهم الصدق كشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. أكن لحظة واحدة بس صدق فيها القلب مع الله سبحانه وتعالى، هذه اللحظة كفيلة بفضل الله عز وجل أن يرفع الله عز وجل بها العذاب عن أمة وأن يمتعهم إلى حين بلحظة صدق واحدة مع الله. بل لا يخفى عليكم يا إخواني تعامل الله سبحانه وتعالى مع قاتل 100 نفس، هذا الرجل الذي لم يقدم خيرا قط إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له العالم: فاترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت الرجل بقلبه فمات. هذا الرجل لم يرى الله سبحانه وتعالى منه سجدة، لم يرى الله سبحانه وتعالى منه عبادة ولا طاعة ولا لم يرى الله عز وجل منه شيء، ولكن ما رأى الله عز وجل منه إلا شيئا واحدا، وهو التفات القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الالتفات القلبي كان جديرا بأن يجعل الله سبحانه وتعالى يغير له نواميس الكون، يوحي الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تقاربي ولهذه الأرض أن تبعدي، فتقبض ملائكة الرحمة روح هذا الرجل وهو الآن ينعم في الجنة بالتفات القلب. إحنا عاجزين إن إحنا نلتفت إلى الله عز وجل بقلوبنا، إحنا عندنا عجز إن إحنا نقول يا رب يا رب إحنا أخطأنا، عجزنا إن إحنا نقول يا رب أسرفنا على أنفسنا، عجزنا إن إحنا نقول يا رب إحنا من عبادك، نقول يا رب نحن في حاجة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا، فاللهم أعطنا ما نرجو وأمنا من النخاف. إحنا عاجزين عن دي، عاجزين عن دي. فابن مسعود لما يعيش مع الآية بهذه الحالة، هو عاش هنا الآن مع هذه الآية بقلبه. ففعلا ابن مسعود لما يرجع بقى يقول لنا ويقول: والله هذه الآية أحب إلي من الدنيا وما فيها، أقدر أفهم ليه كويس جدا الآية دي بالنسبة له أحب من الدنيا وما فيها، لأنه الأول مرة ينظر إلى كيفية تعامل الله عز وجل مع عباده. فلما يشوف ربنا بيتعامل معاه كده إن شاء الله لك وتسابله، لما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب للعبد من المصلحة أكثر مما يحب العبد لنفسه، أمر عجيب. وقفت مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما بقول لك أنت لما تعيش مع الآية تبدأ تدور وتحفر كده وتشوف الآية دي فين ونزل المين وعشان إيه، والله العظيم والله العظيم يزداد حبك لله عز وجل. بس لما نعيش مع القرآن بحب، لما نعيش زي ما كان البراء بن سيدنا الصحابي الكريم لما بيقول: كنت في سورة أحبها،
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حد ممكن يقول لي معنى الآية دي إيه؟ في باب الجهاد، أن الرجل يكون في الجهاد فيخرج من بين المؤمنين فيرمي نفسه وسط جيش المشركين حتى يقتل، ترك الجهاد. ماشي، أدي قول. سنت الآية مشينا خالص، لا مشينا خالص. شوفوا ازاي ربنا بيتعامل معانا، شوفوا ازاي ربنا بيتعامل معانا. يأتي رجل إلى النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا نعمان، جالست النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه القرآن، يا نعمان أهذه الآية في الجهاد؟ قال والله ليست في الجهاد، الآية دي مش في الجهاد، ولكنه في الرجل يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي. البراء لما يحلف، أو نعمان بن بشير لما يحلف ويقول الآية دي مش في الجهاد خالص، ده الآية دي بتوضح لك حسن تعامل الله عز وجل معك. ده الآية دي نزلت في واحد أذنب ذنبه ورجع وقال إيه؟ والله لا يغفر الله لي، والله لا يغفر. الآية دي هي دي التهلكة. التهلكة إنك تيأس وتقنط من رحمة الله، هي دي التهلكة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا من الصحابة يقول هذه الآية نزلت في رجل يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيقول والله لا يغفر الله لي. وقال عبيد السلماني أو عبيد السلماني رحمة الله عليه وكان من أئمة التابعين، نزلت هذه الآية في القنوط من رحمة الله عز وجل، في الرجل يذنب ثم يلقي يده ويستسلم، يقول خلاص أنا ضعت. أنا لما جمع كل هذه المعاني وابدأ بقى أبص على قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، قلبك يزداد حب لله عز وجل. من أروع ما قرأت كلام للحسن في هذه الآية، كلام والله العظيم، يعني على خلاف ما كنا نتوقع تماما. ما أنا قلت لك دايما إحنا مشكلتنا مع ربنا سبحانه وتعالى في سوء التعامل بيننا وبين ربنا، في سوء الظن الدائم بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول الآن وقعوا في كبائر وأنا أغفر لهم. فشوف هنا الحسن البصري بيسألوه، قالوا له يا أبا سعيد، وهبي يفسر هذه الآية، يا أبا سعيد ما تقول في الرجل يذنب الذنب ثم يتوب؟ واحد منا يا جماعة كلنا هذا الرجل. أنا كل فترة كده بخش على الموقع أشوف أهم المواد اللي تم تحملها من الشروط والدروس اللي أنا عملتها. فمن قيمة كم يوم دخلت على الموقع فبصيت على أهم الدروس وأكثر الدروس تحميلا، فوجدت أن أكثر الدروس تحميلا درس هلك.com ودرس معاصي السر، أكثر درسين يتحمله. ده دليل أن كتير من الناس مبتلية بهذا الأمر. فتعالوا ننزل بقى النهاردة واحد واقع في الذنب ده، في المشاكل دي، وخلاص بقى هو كل شوية يقع. فلما تيجي تقول له تليه عملت كده، أقول لك خلاص أنا ضعت أصلا، أنا رحت أصلا، ما كل شوية برجع وبتوب، برجع وبتوب، برجع وبتوب، أعمل إيه؟ أنا خلاص. فييأس. طب ده فهمك أنت، طب تعال نشوف فهم الناس اللي فهمت القرآن كويس. قيل للحسن البصري يا أبا سعيد ما تقول في الرجل يذنب الذنب ثم يتوب؟ اسمعوا اللي جاي دي. قال والله لم يزدد من الله إلا دنوة. الراجل ده لم يزدد من الله إلا إيه؟ يعني إيه دنوة؟ قربة. قال ثم عاد الرجل فأذنب فتاب، فقال لم يزدد من الله إلا شرفة، لم يزدد من الله إلا شرفة. قالوا ثم يذنب رجل فيتوب، قال والله لم يزدد من الله إلا رفعة. انهار أبيض، أنا ده كنت يأس وخلاص ورميت. لا لا لا، ده أنت كل شيء بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بس داوم على ما أنت عليه، داوم على ما أنت عليه. هنا لما أفهم المعنى ده وارجع بقى للآية والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، قلبك والله يزداد حب لله وحب للآية. طب نخش على الآية بقى اللي بعدها عشان نلحق نخلص. قال الله عز وجل أولئك مين؟ والذين إذا فعلوا فحشة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وإيه؟ وإيه؟ هنا بقى عيش مع اسم الله الواسع. شوف لما يديلك هيديلك إيه؟ ده احنا بنتكلم الآن على واحد وقع في الفاحشة، هل واحد والعياذ بالله وقع في الحرام؟ ربنا بيقول لما قال يا رب استغفرك واتوب اليك، ربنا بيقول اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وايه، مش جنة، مش جنة ده ايه. عشان كده ابن القيم لما كان بيقول وان الرجل ليذنب الذنب يدخل به الجنة، اقول له اسف يا ابن القيم لأول مرة ارد، ولكن ان الرجل ليذنب الذنب فيدخل به جنات، يدخل به جنات مش جنة واحدة، ده كلام ربنا. هنا عيش بقى مع اسم الله الواسع بقى، الواسع في عطائه، الواسع في جوده، الواسع في كرمه، الواسع في فضله. وقع في معصية واستغفر، الاستغفار هنا مش معناه ان احنا خلاص محونا المعصية، لا، ده الاستغفار ده يكون هو السبيل لدخول الجنة بعد كده، كمان لدخول الجنات بعد كده. ونعم أجر العاملين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ونعم أجر العاملين. نفهم إيه من ونعم أجر العاملين؟ تفهم منها إيه؟ عمل، هنا هنا بقى الحتة ده تعرف بها اسم الله الطبيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بهذا الاسم، وهذا الاسم الأسماء الثابتة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، فالطبيب هو الله. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيعالج جرح غائر عندنا كلنا. لما يكون الإنسان اللي وقع في ذنب ده واستغفر وتاب وندم، في ظنكم كده مع الاستغفار والندم والتوبة خلاص هو بقى كويس بقى زي الفل، ربنا يقول لك لا، خد بالك من حاجة بسيطة جدا. أنا ممكن النهاردة يكون واحد مثلا في حادث، ربنا ينجيني وينجيكم جميعا وينجي المسلمين من كل شر ومن كل سوء، واحد راكب عربيته وطالع على الطريق عمل حادثة حصل له نزيف، فأول ما بيوصل المستشفى وأهله بيقولوا المستشفى بتقول لهم احنا عايزين ايه؟ عايزين دم. هم النهاردة لما يقولوا له كيسين أو ثلاثة دم، هو خلاص كده هيقوم بقى ويجري ويتنطط زي ما كان الأول؟ لا، ده هيحتاج ايه؟ يتركب له بقى محاليل، ويتركب له مش عارف ايه، ويتركب له ايه، صح؟ نفس الكلام، العبد اذا اذنب ذنب، الذنب ده عباره عن طعنه في قلب العبد. الطعنه دي لما بتنزل في القلب بتسرب الايمان اللي موجود في القلب. فانا خلاص بمجرد ما استغفرت وتبت وانبت وندمت ورجعت عن اللي انا كنت بعمله، هتكون النتيجه ان التوبه والاستغفار جت في الحته اللي كان فيها الجرح، وقامت ايه؟ خلاص سدت مكان الجرح، ما عادش فيه نزيف. بس الايمان اللي جوه القلب ايه اللي حصل له؟ نزل قوي. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يداوي قلوبنا جميعا، فيقول ومن أراد بعد وقوعه في المعصية واستغفاره وندمه أنه يرجع أفضل من الأول، يعمل إيه؟ نعم أجر العاملين، ابدأ اشتغل. عشان كده النبي قال لنا إيه؟ أتبع السيئات الحسنة تمحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ يا رسول الله أوصني، قال يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. العمل ده اللي بيرفع بقى العبد. والسؤال هو أنا النهاردة فعلا لو وقعت في المشكلة دي وتبت ورجعت وندمت وتأسفت وقلت يا رب أنا غلطان ومعادش عمل كده تاني، أنا ممكن أرجع للمرتبة اللي أنا كنت فيها؟ يعني أنا كنت في مرتبة معينة مثلا من الإيمان وزنبت ووقعت، أنا لما أرجع هوصل لنفس المرتبة؟ ها؟ ابن القيم بيقول فمن الناس من تكون توبته في مرتبة دون المرتبة الأولى، ومنهم من يعود إلى ما كان قبل ذلك، ومنهم من يتوب ويندم وينكسر قلبه فيقدم العمل الصالح فيعود عند الله عز وجل في منزلة أعظم من المنزلة التي كان عليها. من أجل ذلك كان ابن القيم، نختم بقى بالكلمة دي، كان يقول فأنين المذنبين عند الله عز وجل أعظم من تسبيح المسبحين. يقول فأنين المذنبين عند الله عز وجل أعظم من تسبيح المسبحين. كل ما ينكسر أكثر هيئن ويندم بالإذن ربنا أكثر، هيبكي أكثر، قلبه ينكسر أكثر، يعمل صالحات أكثر، هتكون نتيجة أنه يبقى إيه؟ أعلى من المنزلة اللي كان هو فيها قبل الإيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى القاعدة الستة في كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى هي تعامل مع الله عز وجل بحب، تعامل مع الله عز وجل بحب. القاعدة السابعة
في فن التعاون مع الله سبحانه وتعالى لا تكن وحدك، لا تكن وحدك، تعبدش ربنا لوحدك، لان انت لما تعبد ربنا سبحانه وتعالى لوحدك هتقع، يقينا هتقع. ولكن الاصل الدائم اللي دايما باكد عليه في فن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، كن وسط رفقه تعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الايام تفكر تمشي في طريق لوحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. طب لو ثلاثه ابعد، طب لو اربعه، طب لو مجموعه مع بعض. بتفكر انك تقرا قران او تحفظ قران، تقيل جدا على قلبك وما انتش قادر تحفظ قران. حط نفسك في مجموعه واحفظوا قران مع بعض وتتم المنافسه بينكم وبين بعض، تلاقي نفسك ما شاء الله كل يوم بتطلع خطوه اكتر لربنا سبحانه وتعالى. ما انتش قادر تصلي قيام ليل، وهي دي مشكلتنا. يعني المشكله الحقيقيه فينا كلنا، مشكلتنا يا اخواني كلنا عايزين نبقى كويسين، صح؟ كلنا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى، كلنا امنيتنا كلنا ان احنا نصلي قيام ليل، صح؟ بس انت تقولي مش قادر، انا عايز والله بس مش عارف. مش دي مشكلتنا كلنا؟ انا والله نفسي اقرا قران بس مش قادر، انا نفسي اتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى بس مش عارف. انا مشكلتي ايه؟ مشكلتك انك لوحدك، وطول ما انت لوحدك يا ابني مش هتقدر تاخد خطوه قدام. لازم تبقى مع مجموعه، لازم تبقى وسط بيئه، لازم جوه بيئه ايمان. حطيت نفسك في بيئه ايمان هتطلع، انما لوحدك مش هينفع. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من اوائل الامور اللي اهتم بيها في مكه انه ينشئ البيئه دي، ما يبقاش حد لوحده في مكه، ما يبقاش ابو بكر لوحده ولا عمار لوحده، ما يبقاش حد لوحده. عشان كده النبي انشا بيت الايمان في مكه، فعمل بيت مين؟ فعمل بيت مين؟ بيت الارقم بن ابي الارقم. جميل جدا. طب النبي عايز يسافر يروح المدينه، هيسيب الناس هناك لوحدهم؟ لا، خد مصعب بن عميس وعبد الله بن ام مكتوم اللي هم اتربوا في دار الارقم بن ابي الارقم، وقال لهم اطلعوا بقى على المدينه اعملوا بيئه ايمان هناك، ما تسيبوهمش لوحدهم. فعملوا هناك بيئه ايمان في بيت مين؟ اسعد بن زراره. اسعد بن زراره رضي الله عنه اقيم في بيته اول بيئه ايمانيه في المدينه. وسبحان الله، بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه وبدا يبني المسجد، مات سيدنا اسعد بن زراره بالذبحه. ليه؟ اجتهاد مني. ده مجرد اجتهاد، صح او غلط ما اعرفش. يعني هو خلاص النبي اول ما وصل المدينه، اول ما حط رجليه في المدينه قال احنا هنعمل ايه؟ نبني المسجد. هم الصحابه كانوا بيتجمعوا فين؟ في بيته. النبي بيبني المسجد، فالتجمع هيبقى فين؟ فحس ان خلاص، فجت له ذبحه ومات. ده مجرد اجتهاد والله اعلم. جت له ذبحه ومات. بس الشاهد النبي عمل البيئه هنا وعمل البيئه هنا، ليه؟ عشان ما حدش يبقى لوحده. عشان ما حدش يبقى لوحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان. اللي يسافر لوحده شيطان. والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. مسافر لوحدك؟ لا، خطر. العلماء بيقول زي ابن عبد البر والامام الباجي رحمه الله عليهما بيقولوا الراكب شيطان، قال لك لان الشيطان هيتمكن منه قوي. تخيل النهارده الشاب وهو في غربته ممكن يعمل ايه؟ طب لو اتنين مع بعض ممكن برضه الشيطان ياثر عليهم، طب لو ثلاثه يقول لك بقى خلاص ما عادش للشيطان عليهم سبيل. علشان كده العالم الناصح لما راح له قاتل 100 نفس قال له: انت مشكلتك انك لوحدك، ما تبقاش لوحدك. علموا نفسكم يا اولاد، علموا نفسكم يا شباب، اوعى في يوم من الايام تبقى لوحدك، لوحدك هتقع يقينا. انما وسط مجموعه لا. العالم قام قايل لقاتل 100 نفس ايه؟ اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. قال له ايه؟ اعبد الله معهم. العالم قال له هنا طول ما انت لوحدك هيبقى حالك بالظبط زي ما كنت مع العابد. اول ما وصلت العابد قلت له يا طب، قال لك لا، قمت قتل انك لوحدك. ولكن روح لبيئه ايمان، روح لبيئه فيها خير، بيئه فيها صلاح، بيئه فيها شباب بيعبد ربنا، حط نفسك وسطهم. اللي اول مره يجي الدرس، او اللي جات درس ومش عارف ناس كتير ولوحده من منطقه لوحده، في المنطقه هو لوحده بس، ما تطلعش هنا غير بص على اثنين ثلاثه كده في المسجد حسيت فيهم انهم قريبين منك، روح امسك فيهم، اتعرف عليهم، قول لهم بتروحوا الدروس امتى؟ اتحرك في الدروس معاكم، بتحفظوا القران؟ عايز اجي احفظ معاكم، بتحضروا؟ مش اربط نفسك بيهم. ربطنا نفسنا ببعض هتكون النتيجه ان ما شاء الله كل واحد منا هيبقى ايه؟ ها؟ هيعلى ايمانيا. هو ده اصل من اصول التعامل مع الله عز وجل. لا تعبد الله وحدك،
تعوش ربنا الله مع الله ما لا تعبد الله وحدك، احبط ربنا وسط مجموعة من الناس تحبك وتحب الخير ليك، عشان في يوم من الأيام لو قصرت يومه ايه انت قصرت، لو مش قادر تصلي قيام ليل هتلاقيهم لما تيجوا تجمعوا مع بعض بيبقى سهل جدا. والكلام ده انا عملت لكم في ليله ايمانيه كانت قبل كده، لو قلت لكم يا جماعه يلا عشان كلنا نصلي قيام ليل مع بعض، فالكل قام والكل كان مبسوط، في حين ان انت لو في بيتك لوحدك كنت هتصلي ما كنتش هتصلي، انما وسط المجموعه انت ذات نفسك ما شاء الله ايه ايمانك اعلى. مين اللي لسه ما سجلش في مدرسه القران؟ اللي ما سجلش اسمه يرفع ايده. اكرم اكرم فين؟ أمي أكرم واف أكرم بعد صلاة العشاء إن شاء الله الكل يسجل اسمه لفوشك. أكرم إن شاء الله الكل يسجل معاه إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. بيئة القرآن فوق، البيئة التربوية هنا هو إن شاء الله، البيئة العلمية ما شاء الله في مسجد الصفصاء الدكتور عبد الرحمن الدكتور غريب ربنا يا رب يفتح بين إيديهم، شغالين ما شاء الله لكويس الله فقه وعقيدة هناك، يبقى كده إحنا عمالين حد له عذر قدام ربنا، حد بعد كده له عذر. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. عايز بس اختم، احنا كنا هنبدا دروس الفقه صح كده؟ دلوقتي الدكتور عبد الرحمن شغال يوم الاحد وشغال فعلا في دوره فقه، انا ما كنتش طبعا اعرفه كده، فهاجل شويه الفقه لحد ما الدكتور عبد الرحمن يخلص، اللي ما ينفعش يبقى ايه درسين في وقت واحد مع بعض، مش من الادب ابدا خالص مني ان انا اعمل درس في نفس الوقت. فان شاء الله باذن الله يعني احتراما طبعا لمشايخنا ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، هقول لك ان شاء الله انا هوقف درس الفقه ان شاء الله، احنا هنعمل دوره بس حتى مع ان شاء الله مع دخول الاجازه كده، لان طبعا برضو الناس دخلت امتحانات وناس بتقول الدروس كترت والامتحانات وكده، فان شاء الله احنا نوقف درس الفقه شويه، هنوقف درس الفقه شويه، اللي عايز يدرس الفقه يتعب شويه يتبهدل شويه ويبقى في مسجد صفطه ان شاء الله يوم الاحد باذن الله، ويبقى هنا الدرس بتاع الاربع بتاعنا ان شاء الله مع تحفيظ القران فوق في الدور الثاني باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله بكره الخميس معناه صيام ان شاء الله ماشي ان شاء الله. عايزين نعمل افطار جماعي نفطر فيه مع بعض ان شاء الله، نرتب موعد كده واخبركم بيه ان شاء الله قريبا باذن الله تبارك وتعالى. صاحب السؤال بقى يبقى بعد الدرس ان شاء الله. ان شاء الله الدكتور حازم والدكتور عبد الرحمن والشيخ علي ان شاء الله يبقى بعد الصلاه باذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.